بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، عندما الحديث من حفظ تفضل.
قال لنا البخاري رحمه الله: حدثنا ابو اليمان، حدثنا سعيد عن الزهري عن الحسن بن علي رضي الله عنه قال: اخبرتني صفيه زوج النبي صلى الله عليه واله وسلم انها اتت الى النبي في معتكفه في المسجد في العشر الاواخر من رمضان، فتحدثت معه ساعه ثم غابت فتنقلب، فقام النبي صلى الله عليه واله وسلم يقلبها، فلما كان
حتى اذا بلغت
باب المسجد
نعم،
حتى اذا بلغ باب المسجد راه نفر من الانصار، فقال
عند باب ام سلمه مر رجلان
فسلم على النبي صلى الله عليه واله وسلم، فقال على رسولكما انها امور صوفيه، فقالوا سبحان الله يا رسول الله، فقال لهم ان الشيطان يجري من الانسان مجرى الدم.
ان الشيطان يبلغ من ابن ادم مبلغ الدم. بقي بالمعنى. طيب، عندك يا شايب.
قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب يخرج المعتكف لحوائجه إلى باب المسجد. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني علي بن الحسين رضي الله تعالى عنهما أن صفية زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أنها جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوره في معتكفه اعتكافه في المسجد في العشر الأواخر من رمضان، فتحدثت عنده ساعة ثم قامت تنقلب، فقام النبي صلى الله عليه وسلم معها يقلبها حتى إذا بلغت باب المسجد عند باب أم سلمة مر رجلان من الأنصار، فسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لهما النبي صلى الله عليه وسلم: على رسلكما، إنما هي صفية بنت حيي. فقال: سبحان الله. فقال: سبحان الله يا رسول الله، وكبر عليهما. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يبلغ من الإنسان مبلغ الدم، وإني خشيت أن يقذر في قلوبكما.
أحسنت.
قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: لا يقبل
أحسنت. أكرم.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يبلغ من الإنسان مبلغ الدم،
أحسنت. عند من؟ من حفظ لبيب؟ يقلبها صفية بنت حيي فقال سبحان الله يبلغ محسنت. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب الاعتكاف وخروج النبي صلى الله عليه وسلم صبيحة 20. قال: حدثنا عبد الله بن منير وهو المروزي الزاهد ثقة، قال: سمع هارون بن إسماعيل وهو البصري الخزاز وهو ثقة أيضا، قال: حدثنا علي بن المبارك وهو البصري أيضا الهنائي ثقة أيضا، قال: حدثني يحيى بن أبي كثير وهو يحيى بن صالح وهو ثقة إلا أنه يرسل ويدلس، قال: سمعت أبا سلمة بن عبد الرحمن وهو أحد الفقهاء السبعة على قول في المدينة، قال: سألت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه، قلت: هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر ليلة القدر؟ قال: نعم، اعتكفنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشر الأوسط من رمضان، فخرجنا صبيحة 20، قال: فخطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صبيحة 20، فقال: إني أريت ليلة القدر وإني نسيتها، فالتمسوها في العشر الأواخر في وتر، فإني رأيت أني أسجد في ماء وطين، ومن كان اعتكف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فليرجع. فرجع الناس إلى المسجد وما نرى في السماء قزعة، قال: فجاء السحابة فأمطرت أو فمطرت، وأقيمت الصلاة، فسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطين والماء حتى رأيت الطين في أرنبته وجبهته، في رواية في أرنبة أنفه. وهذا الحديث قد تقدم في دروس ماضية، وإنما كرره المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الموطن ليبين أن ما جاء في بعض الروايات أنه خرج النبي صلى الله عليه وسلم ليلة 21، وهي الليلة التي يخرج من اعتكافه في صبيحتها، وأن المراد أنه خرج صبيحة الليلة التي قبلها، فهو خرج ليلة أو صبيحة 20. وهذا الحديث من الأدلة لجمهور أهل العلم على أن الاعتكاف في العشر الأواخر يبدأ من ليلة 21، وقد جاء في رواية أنه قال: من اعتكف معنا فليبت هذه الليلة في معتكفه. وهذا أصرح ما وجد في هذه المسألة، قال: فليبت في معتكفه هذه الليلة، يعني ليلة 21. فالذين يرون أن الاعتكاف يبتدأ من صبيحة 21 إنما عندهم حديث عائشة المحتمل، وهو أنها كانت تصنع له خباء، فإذا صلى الفجر دخل خباء، وليس صريحا في أنه وقت الابتداء. وقوله صبيحة 20 أي لأنه اعتكف العشر الأوسط، ولو اعتكف العشر الأواخر لكان خروجه بغروب الشمس. وقال بعض أهل العلم: بل يبقى ليلة العيد في المعتكف، والصحيح أنه لا يلزم ذلك. ويستفاد من هذا الحديث وقد تقدم أن المطر من علامات ليلة القدر، وأن ما في هذا الحديث ليس دليلا ملزما على أن ليلة القدر تكون 21، وإنما في ذلك العام كانت ليلة 21، وقد تتقدم وقد تتأخر. ويستفاد من هذا الحديث حرص الصحابة رضي الله عنهم على متابعة النبي صلى الله عليه وسلم وموافقته، فإنهم يعتكفون معه. ويستفاد من هذا الحديث أنه عند السجود لا بد من إصابة الأنف، ولا يكفي أن تسجد على الجبهة. وقوله عليه الصلاة والسلام: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، وأشار إلى جبهته وأنفه. فلا يكفي أن يكون السجود على الأنف على الجبهة، بل لا بد من وضع الأنف في الأرض، وإلا قد أخل بركن من أركان الصلاة وهو السجود. وهذا الحديث يعتبر من دلائل النبوة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد رأى أنه سيسجد في ماء وطين، فحصل ما أخبر به عليه الصلاة والسلام، حصل ما أخبر به كما أخبر، فهذا يدل على أنه من دلائل النبوة. ويستفاد منه تحري ليلة القدر والتماسها، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان أطلعه الله على علم وقتها ثم نسي ذلك رحمة بالأمة حتى يجتهدوا في العبادة. قال رحمه الله: باب اعتكاف المستحاضة. قال: حدثنا قتيبة، وهو قتيبة بن سعيد أبو رجاء الثقفي البغلاني ثقة، قال: حدثنا يزيد بن زريع وهو البصري وهو ثقة ثبت، كان يقال في ترجمته ماذا من ذمن كان يقال في ترجمته ماذا كان يقال ريحانة البصرة. قال: عن خالد، وهو خالد بن مهران أبو المنازل الحذاء ثقة يرسل، وقد جاء في بعض الروايات من طريق خالد عن خالد. وإذا وجدت في صحيح البخاري خالد عن خالد فالأول هو الطحان والثاني هو الحذاء، وكلاهما ثقة، بل الطحان أرفع من الحذاء. قال: عن عكرمة ومولى بن عباس رحمه الله من علماء التفسير ومن أخص تلاميذ ابن عباس رضي الله عنه، عن عائشة رضي الله عنها قالت: اعتكفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة مستحاضة من أزواجه، فكانت ترى الحمرة والصفرة، فربما وضعنا الطست تحتها وهي تصلي. هذه المرأة قال بعض أهل العلم إنما هي مما يتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم من أقاربه، فليس في نسائه مستحاضة، وهذا فيه نظر، فقد جاء في بعض الروايات أنها أم سلمة، ولا مانع أن تستحاض بعض نسائه، وظاهر الحديث أنها من نسائه من أزواجه، امرأة مستحاضة من أزواجه. والاستحاضة غير الحيض، فإن الاستحاضة عبارة عن عرق، ودمها الدم الذي يخرج في الاستحاضة ليس بنجس، فلا يفسد صوما ولا صلاة وإنما من ابتليت بهذا المرض فإنها تتوضأ لكل صلاة. وبعض النساء لا تفرق بين الاستحاضة والحيض فتترك الصلاة في أيام الاستحاضة وتترك الصوم وهو واجب عليها، وهذه المرأة وهي أم سلمة تصلي مع أنه يخرج منها شيء من الحمرة أو الصفرة، ولكن كما سمعت تتوضأ لكل صلاة لحديث بنت يحش حمنة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وتتوضأ لكل صلاة. وليست العبرة بالحمرة والصفرة، وإنما العبرة بدم الحيض، فإن كانت هذه أوصافه ذو رائحة منتنة ولون أسود نحو ذلك فهذا هو دم حيضه الذي ينبني عليه الأحكام. ويستفاد من هذا أن الاستحاضة ليست منجسة، وأما الحيض فهو دم نجس وأذى كما أخبر الله عز وجل في كتابه الكريم، فاعتزلوا النساء في المحيض، قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. وفيه أن المستحاضة لها أن تدخل المسجد ولها أن تعتكف ولها أن تصلي ولها أن تصوم ولا شيء في ذلك، لأن ما فيها إنما هو عبارة عن عرق أو مرض. ثم إن الاستحاضة قد تستمر فترة طويلة، قد تستمر الأشهر وقد تستمر السنين، وليست كالحيض الذي يكون له وقت محدد وينقطع. وأيضا نستفيد من هذا الحديث، اجلس مكانك، نستفيد من هذا الحديث أن الطست كلمة عربية، وهو الوعاء الذي يوضع فيه الماء أو الطعام، طست كلمة عربية مذكورة في هذا الحديث. ويستفاد من هذا أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ونساء الصحابة عندهن اهتمام بالطاعة والعبادة مهما كان الحال، ولو عندها مرض ولو عندها استحاضة لا تترك الصلاة. أما الناس اليوم فما أكثر الإهمال عندهم، أحدهم ربما يخدش في أصبع رجله فيربطها بالشاش ويترك الصلاة، مالك؟ قال مريض، فيترك الصلاة بالكلية، وهذا من الجهل المركب. وإلا فقد جعل الله عز وجل للمريض أحكاما تخصه، ولا يجوز له أن يترك الصلاة. كم قرأنا أحاديث عند من؟ عندك عن من؟ من حديث عائشة وأبي سعيد، حديث أبي سعيد متفق عليه؟ وحديث عائشة بعد أن نظرت، طيب في البخاري، نعم حديث عائشة في البخاري فقط. وقد جاء كما ذكر الحافظ في كتاب الحيض في شرح البخاري أن بنات جحش ثلاث ابتلين بالحيض بالاستحاضة، زينب بنت جحش وسودة أو نعم زينب بنت جحش وحمنة بنت جحش، والثالثة من هي؟ فاطمة بنت جحش، أم حبيبة بنت جحش، ثلاث بنات جحش ابتلين بالاستحاضة، وإحداهن زوجة النبي صلى الله عليه وسلم. فالقول بأنه لم يكن من نسائه من حصل لها استحاضة ليس بصحيح، فقد ثبت عن زينب، وهذه أم سلمة في هذا الحديث كما جاء في بعض الروايات أنها أم سلمة. وقد حصل ذلك في زمن النبي صلى الله عليه وسلم واستمر مع بعض النسوة، استمرت بعض النسوة سنين، وهذا يحتاج إلى علاج في هذه الأزمة، ربما يعالج فتنقطع الاستحاضة بسبب بعض العلاجات وقد تستمر، أما في تلك الأزمة ربما يتركون حتى ينقطع من نفسه. طيب إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.